الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى في المعاني البديعة بعض المسائل التي ذكرها المؤلف في النية، وأيضا ذكر مسألة بدء الصوم بطلوع الفجر الثاني عند أكثر أهل العلم كما ذكرنا. قال: مسألة، إذا عند الشافعي إذا طهرت الحائض قبل الفجر وأخرت الغسل حتى أصبحت لم يؤثر ذلك في صومها، وعند الأوزاعي عليها القضاء فرطت في تأخير الغسل أو لم تفرط. هذه المسألة قد مرت في الجنب، وأكثر أهل العلم على أن الحائض مثل الجنب. إذا طهرت الحائض قبل الفجر، معلوم أنه إذا طهرت قبل الفجر يجب عليها أن تصوم، وإذا طهرت بعد الفجر فإنها لا صيام لها، أي أن اليوم الذي تطهر فيه بعد الفجر يكون هذا اليوم غير صحيح صيامه، معنى عليها قضاء، عليها قضاء. لكن إذا طهرت قبل الفجر لكن أخرت الغسل، أخرت الغسل إلى بعد الفجر ثم اغتسلت وصلت الفجر، فهنا هل صيامها صحيح؟ نعم، صيامها صحيح، ويدل عليه ما تقدم في الجنب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا فيغتسل ويصلي ويصوم، يصبح صائما، وهذا يدل على جواز هذا الأمر، وهو كما قلنا قول أكثر السلف، قول أكثر السلف. قال: مثلا عند الشافعي أبي حنيفة، إذا كان مجامعا أو في فيه طعام فرأى أمارات الفجر فنزع مع طلوع الفجر أو لفظ الطعام لم يفسد صومه. وعند مالك والمزني وأحمد وزفر يفسد صومه، وأوجب أحمد عليه الكفارة، يعني إذا كان يجامع فسمع الفجر أو رأى بعض العلامات للفجر فنزع، فهل صيامه صحيح؟ الشافع عنده صحيح، وأيضا قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد وهي التي رجحها شيخ الإسلام وغيره. وذهب مالك وأحمد في المشهور عنه أنه يفسد صومه إذا كان يأكل وأذن الفجر أو يجامع وأذن الفجر، فالواجب على قول أكثر أهل العلم أنه لا بد أن يلفظ ما كان معه من طعام يخرجه، لا يأكله بعد أذان الفجر أو بعد دخول الوقت، وإذا كان مجامعا لا بد أن ينزع إذا علم أن الفجر قد دخل، فإن فعل ذلك فصيامه صحيح عند الشافعي وأبي حنيفة وغيره والصحيح كما قلنا هو هذا القول. وجاء عن أبي هريرة أنه لا بأس أن يكمل ما كان معه، إذا كان معه طعام أو شراب، إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يضعه حتى يكمل حاجته. هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، وهو اجتهاد منه رحمه رضي الله عنه. الصحيح أنه يلفظه، بل كما قلنا أن بعض العلماء كمالك وأحمد يقولون أنه إذا أذن الفجر والطعام في فمه فإنه يفطر بذلك، والصحيح أنه لا يفطر، لأن الله عز وجل قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكلوا واشربوا، أجاز الأكل والشرب حتى يتبين، فإذا تبين فإنه لا يأكل ولا يشرب. فلهذا إذا كان يأكل ثم أذن الفجر وهو يأكل فلا يأكل بعد ذلك شيئا، وما كان في فمه لا يدخله في فمه، معنى في جوفه، لا يدخله في جوفه بل يلفظه، أنا يخرج ما كان في فمه ويتوقف عن الطعام. وأما إن كان مجامعا فإنه يجب عليه أن ينزع إذا تبين له الفجر أو أذن الفجر من مؤذن يعرف أنه يتحرى الوقت. قال: مسألة عند الشافعي وأبي بكر وابن عباس وابن عمر وأحمد: المستحب لمن شك في طلوع الفجر أن لا يأكل ولا يشرب، فإن أكل أو شرب وشرب ولم يبن له طلوع الفجر جاز له فعله وصح صومه ولا قضاء عليه، وعند مالك يفسد صومه عليه القضاء. الآن الأصل هذه المسألة إذا شك في طلوع الفجر، فقالوا أنه لا يأكل ولا يشرب من باب الاحتياط في شكه، لأنه شك، ما عنده يقين في طلوع الفجر ولا عنده يقين في عدم طلوعه، وإنما هو شاك، فهل يأكل في شكه؟ فالجمهور على أنه لا يأكل، لا يأكل في شكه، وإنما يتوقف. وجاء عن بعض السلف أنه يأكل حتى يتبين له، لأن الأصل بقاء الليل. وأما إذا أكل وشرب هل صومه صحيح؟ نعم، عند الجمهور أن صومه صحيح، وعند مالك أنه يفسد صومه عليه القضاء، والصحيح أنه صوم صحيح، لأن الأصل بقاء الليل ولم يتيقن بدخول الوقت، والله عز وجل يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالأصل هو التبين، إذا لم يتبين فإن له أن يأكل ويشرب، لكن إذا شك فله أن يمتنع عن الطعام، لكن إن أكل فصيامه صحيح، صيامه صحيح. قال: مسألة عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء: إذا استعط أو صب الماء في أنفه، استعط معنى أدخل الدواء في من أنفه، معنى قطرة، مثلا قطرات من الدواء أدخلها في أنفه، أما القطرة الواحدة فغالبا الصحيح أنها ما تصل إلى الحلق، وإن وصلت فتصل بشيء يسير جدا قد لا يدخل إلى جوفه ولا يستفيد الجسم منها شيء. فلهذا إذا كان شيئا يسيرا لا يؤثر، لكن إذا كان كثيرا مثل من يدخل زيتا في أنفه أو يدخل شيئا من الأدوية من أنفه فهذا يسمى استعط، أو يصب الماء في أنفه فوصل إلى دماغه أفطر، أنا وصل إلى جوفه. وعند مالك والأوزاعي وداود لا يفطر إلا أن ينزل إلى حلقه، وهذا لابد أن يكون هذا الشيء ينزل إلى حلق، إذا بلغ الدماغ فليس الدماغ من أماكن الإفطار. الآن الذي يضع في أنفه ماء أو يضع شيئا، معلوم أن الأنف له منفذان، منفذ إلى الدماغ ومنفذ إلى الحلق، فيقول الآن إذا بلغ الدماغ، فاختلف العلماء هل يكون مفطرا أو لا، فأكثر أهل العلم يقولون لا ليس مفطرا، وعند الشافعي أنه مفطر، وكذلك قول أحمد. والصحيح أنه لا يفطر إلا إذا بلغ جوفه، إذا بلغ الجوف يفطر، لأنه لا يستفيد منه الجسم إلا إذا بلغ الجوف، فإذا لم يبلغ الجوف فإنه لا يفطر. قال مثلا عند الشافعي إذا احتقن الصائم أو قطر في حليله شيء وأدخل فيه ميلا أفطرته، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل. وعند الحسن بن صالح لا يفطر بما يصل إلى جوفه من غير الفم والأنف. وعند داود لا يفطر بما يصل إلى القبل والدبر. وعند أبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا يفطر بالتقطير في الإحليل. وعند مالك في الاحتقان روايتان. الاحتقان، المراد بالاحتقان هو إدخال الدواء من الدبر، إدخال الدواء من الدبر، مثل كما قلنا التحاميل، التحاميل هذه حق الحمى وحق غيره، هذا يسمى احتقان، يسمونه احتقان. إذا احتقن الصائم أو قطر في إحليله، الحليل معناه الذكر، إذا قطر شيئا دواء أو غيره من إحليله فهل يفطر؟ فصحيح أن منافذ الشرعية التي جاءت في الأدلة التي يدخل منها ما يفطر الصائم هو الفم والأنف، كما قال الحسن بن صالح وغيره، الفم والأنف. أما بقية المنافذ كالدبر والإحليل وكذلك العين والأذن والرأس وغيرها من هذه المنافذ فهي ليست منافذ للطعام والشراب، ولا يدخل منها الطعام والشراب إلى المعدة إلى الجوف، فلهذا فلا يفطر إدخال شيء في هذه المنافذ. وأيضا كذلك ما يقطر في العين أو ما يقطر في الأذن فهذا لا يفطر. بعض الناس تجده مثلا يشدد في هذا الباب، حتى بعضهم يقول الاغتسال أيضا يفطر. لماذا؟ قال لأنه يقع في الرأس فيدخل الماء من الرأس، وهذا أيضا شيء عجيب. فالاغتسال للصائم جائز، ولم يقل أحد أن الاغتسال يفطر الصائم، لا لم يقل أحد أن الاغتسال يفطر الصائم، بل يجوز له أن يغتسل ولو على رأسه، وإنما لا يدخل الماء في أنفه أو في فمه، مثلا يغتسل في البحر لابد عليه أن يسكر أنفه ويسكر أيضا فمه. فإن دخل ماء باختياره فهنا يفطر، لكن إن دخل بغير اختياره صحيح أنه لا يفطر. وأيضا هنا كما قلنا المنافذ الفم والأنف فقط، ما دخل منهما ووصل إلى الجوف يفطر الصائم، وما لم يدخل من الأنف وكذلك الفم فإنه لا يفطر ولو كان طعاما أو شرابا. لو قال قائل لماذا العلماء يقولون المغذية تفطر الصائم مع أن دخولها من العروق من الأوردة، فإنما يقولون أنها تفطر الصائم لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، تقوم مقام الطعام والشراب، أن هذه المغذيات سواء كان سكر أو ملح أو مخلوط، فهذه تقوم مقام الشراب والطعام، فهي تعتبر طعام وشراب. فلهذا كل ما كان من هذا الباب حتى ولو كانت إبر عضلية أو وريدية، لكن إذا كانت يستفيد منها الجسم في الغذاء فإنها تفطر. مثلا الإبر التي يكون فيها فيتامين، الإبر التي يكون فيها فيتامين هذه تفطر الصائم، بخلاف التي يكون فيها العلاج مثلا مضاد حيوي أو كذا، فهذا علاج ما يستفيد منه الجسم، معنى ما يكون مثل الغذاء. بعض الناس يدخل عليه يقول كيف هذا المضاد الحيوي يخلط بالماء، لكن وإن كان يخلط بالماء فهو معنى يكون عبر الوريد، والوريد ليس كما قلنا من الأماكن التي ينفذ منها الطعام والشراب. فلهذا فالعلاج لا دخل له في مسألة الطعام والشراب، فهو ليس طعاما ولا شرابا، لكن إذا كان هناك شيء يقوم مقام الطعام والشراب مثل هذه المغذيات أو الفيتامينات فإنه يفطر الصائم. مثلا هذه المغذية، ليس كل مغذية، المغذية التي تكون مثل الطعام والشراب كما قلنا سكر أو ملح أو مخلوط، أما مثلا المغذية التي تكون للحمى، هذه المغذيات الآن اللي تعملونها باراسيتامول أو كذا للحمى، هذه ما تفطر لأنها ليست طعام ولا شراب، إنما هي علاج، معنى ما يستفيد الجسم منها طعاما وشرابا، وإنما يستفيد منها الدم والجسم من ناحية مكافحة الجسم وغيره، معنى لكن لا دخل لها في الطعام والشراب. فلهذا الضابط في هذا أن ما كان مثل الطعام والشراب ويحل محل الطعام والشراب فهذا يفطر الصائم، وأما ما كان لا يدخل في هذا الباب فلا يفطر الصائم. أيضا مثلا بعض كما قلنا الأجهزة مثل المناظير، هذه التي يدخلونها من الفم أو من الأنف، مثلا البيب يدخل في الأنف، أو المنظار الذي يدخل مثلا من الفم، فهل هذه تفطر الصائم؟ فهناك كما ذكرنا في بداية الأمر مسألة، وهي هل كل شيء يدخل إلى البطن يعتبر يدخل إلى الجوف من الفم أو من الأنف يعتبر مفطرا ولو لم يكن طعاما أو شرابا؟ فهذه مسألة خلاف فيها، والصحيح أنه لابد أن يكون طعاما أو شرابا أن يستفيد منه الجسم، وأما ما لا يستفيد منه الجسم أي ليس طعاما ولا شرابا فإنه لا يفطر الصائم. مثلا هذا الحديد أو البلاستيك الذي يدخل في الفم، المناظير هذه سواء كان بلاستيكية أو حديدية، هل تفطر الصائم؟ الأصل أنها لا تفطر، لكن إذا كان إدخالها بمادة دهنية، معنى يدخل هذا الجهاز بمادة دهنية حتى يدخل في الجسم، فهذه المادة الدهنية تعتبر مادة متحللة، وأيضا يذهب أيضا تعتبر مثل الغذاء، ولو كانت مثلا قد تضر لكنها تعتبر غذاء للجسم، لأن الزيت يعتبر من الأغذية، فلهذا فإذا أدخل بهذه المادة فهذه تفطر الصائم. إذا أدخل سواء كان أنبوب أو منظار أو غيره إذا أدخل من الفم أو من الأنف وفيه هذه المادة فإنه يفطر، وإذا لم يكن فيه مادة وإنما هو حديد أو بلاستيك أو غيره فهذا لا يفطر. وهناك تفصيل آخر عند الحنفية، يقولون إذا دخل المعدة يفطر، وإذا كان في طرفها لا يفطر، لكن الصحيح كما قلنا أنه إذا كانت هناك فيه مادة هذه المادة تفطر الصائم، وقد أفتى بذلك جماعة من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وغيره. وأما إذا لم يكن فيه مادة فلا تفطر الصائم. قال مثلا، إن شاء الله تكون آخر مسألة هذه، عند الشافعي إذا داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر. إذا داوى جرحه، داواه مثلا بماء مقطر أو بشيء من هذه، أحيانا يصفون الجرح مثلا بالمغذيات هذه، معنى سكر أو ملح، أو أحيانا بعسل مثلا، فإذا كان داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر، سواء كان الدواء رطبا أو يابسا. عند مالك وداود ومحمد وأبي يوسف لا يفطر، والأصل في هذا أنه كما قلنا إذا كان دخوله من الأنف أو الفم فيعتبر مفطرا، وأما إذا كان دخوله من غير الأنف والفم وهو ليس في مقام الطعام والشراب فهنا لا يفطر. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.